بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
قس النصراني يكشف بعد إسلامه تآمر الصليبية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعت ما تفضل به فضيلته عن ما تكنه النصرانية للإسلام والمسلمين، وبما أنني كنت رئيسا للجان التبشير والتنصير بأفريقيا وغرب آسيا، ولكن أحمد الله أن هداني إلى الإسلام. وقد سمعت منه أنه تكلم عن أحداث الزاوية الحمراء، فكنت من مدبري هذه الأحداث، فما ظننت يوما يأتي وأصير فيه مسلما، لأني كنت أكبر معادي للإسلام وعدوا له، ولكن أحمد الله أن هداني بعد دراسة مستفيضة، بعد علم وثيق، بعد أن درست جميع أسرار الكتاب المقدس وما يحويه، وعن وجود اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل طيات الكتاب المقدس، وإن لم يكن بالاسم الحرفي فدخل تحت اسم الفارقليط أو اسم الإشارة ذاك أو المعزي. ولكن لماذا أنا أسلمت؟ هل أسلمت جريا وراء المال؟ أحمد الله، كنت أتقاضى راتبا يتعدى 3000 جنيه شهري، كنت أصرف حوالي من 500 جنيه أو 600 جنيه في الحشيش والأفيون وشرب الخمر، مش محتاج. هل أسلمت لأني أحببت امرأة جميلة فأسلمت لأجلها؟ كلا ثم كلا، ولكني أسلمت لسماحة الإسلام، أسلمت لما جاء فيه من توحيد الرحمن، أسلمت لأني عرفت الحق حقا فاتبعته، وعرفت الباطل باطلا فابتعدت عنه. باختصار شديد، عندما بدأت الدراسة كطفل، من بدء دراستي في مدارس الأحد إلى دخول كلية اللاهوت ببيروت لبنان، أو مناقشة رسالة الماجستير مقارنة أديان في الكلية الإكليريكية بالقاهرة، ما وجدت أي درس من الدروس يبعد عن زرع الفتنة والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين. فكان من الدروس التي تدرس لنا، وهي يجب على طالب اللاهوت أن يتقمص شخصيتين: الشخصية الأولى الحمل الوديع، حامل جسد المسيح ودمه، غافر خطايا الناس، معترفا بأن المسيح هو الله وابن الله، وهو خالق كل الأشياء بكلمة قدرته، وأن لاهوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا غمضة عين أثناء دفنه في القبر. أما الشخصية الثانية، وهي شخصية الأسد المزمجر المدافع عن العقيدة النصرانية والانحلال الخلقي الذي أوجدته العقيدة الإسلامية، بأي وسيلة وبأي طريقة كانت. ولكن يجب على الإنسان أن يجلس لحظة صدق مع نفسه، يجب على كل إنسان أن يتفكر ويدبر الأمر، لأن علم الدروس العالمية شيء، أما الدين علم آخر، فأي إنسان يجهل علوم الدين فهو لا شيء في الحياة، لأن علم يرتبط بعلم الغيبيات، علم يرتبط بعلم الكونيات. إننا لم نرى الله ولكن آمنا به، إننا لم نرى سيدنا عيسى ولكن سمعنا برسالته، فإننا نؤمن بكل ما جاء في كتب الأنبياء والرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كلما بدأت الدراسة بما حوته من أسفار مخالفة للتعليم الكتابية، من بزاءات كتبت عن أنبياء الله سبحانه وتعالى في سفر التكوين وسفر صموئيل الأول الثاني وسفر حزقيال 16، 36 قضية زنا محارم، سفر نشيد الأنشاد، سفر الغراميات، حاجات فظيعة. أنا علشان أكون طالب لاهوت وأعلم لاهوت لازم ألتزم بكل ما جاء في اللاهوت، ومعنى كلمة لاهوت يعني أؤمن بلاهوت المسيح. ولكن في شيء غريب، أنا شفت دلوقتي إن الإخوة بيقدموا أسئلة للشيخ، فالشيخ بيجاوب ما رفضش أي سؤال. لكن لو سألت أنا طالب كلية لاهوت داخل كليات اللاهوت أي سؤال يقولوا لي أنت عليك تسمع فقط وتعلم ما تسألش. اللي نقوله تعلمه لكن تسأل ما تسألش. بالاختصار، عندما وصلنا لدراسة العهد الجديد ونحن على أبواب عيد الكريسماس، وما أدراكم ما الكريسماس؟ هنا يمكن في مشاركة، يعني مشاركة بسيطة، لكن اللي عايز يشوف الكريسماس صح يروح مصر. عندما تطفأ الأنوار داخل الكنائس، عندما يصير هناك الحبيبة داخل الكنيسة، يجتمع الرجل مع المرأة داخل الكنيسة وما فيش أي حرج، عيد. الساعة 12 بالليل تطفى جميع الأنوار في الكنيسة. ليه؟ يقول لك قال إحنا انتقلنا من الظلمة إلى النور. الخمس دقايق دول بيتموا في عيد الميلاد وبيتموا في عيد القيامة المجيد. نيجي في عيد الميلاد بالذات، من أول الكريسماس لغاية 7 يناير، شوية تماثيل معمولة للمسيح مولود، طفل مولود في مزود بتاعه مش عارفية وشجر ومش عارفية، وتتحط في الكنيسة ويخش الناس يسجدوا لهذا التماثيل. لا يمكن أن يدخل نصراني داخل الكنيسة إلا ما يسجد للتمثال. إن ما سجدش للتمثال، أي المغارة المصنوعة داخل الكنيسة، مش هينال بركة عيد الكريسماس. وهناك بعض المسلمين يذهبون للكنائس في عيد الكريسماس ويسجدون لهذه التماثيل. رأيت بعين، ومن ضمن الأمور كنت رئيسا لدير ماري جرجس في الرزاقات تبع إسنا بإنا، وأنا هناك في عيد الكريسماس إلا وجاي واحد جايب ذبيحة كبيرة، وبعدين بيقول انا عايز رئيس الدير. فانا واقف قدام الباب معايا الرهبان والبتاع ورايا، فبيقول لي انا عايز رئيس الدير. فقلت له نعم. قال انا عايز اذبح الذبيحه دي على عتبه الدير. قلت له ليه؟ قال لي ان ماري جرجس عطاني فاطمه. ماري جرجس عطاني فاطمه. قلت له مين فاطمه؟ قال لي بنتي، انا مراتي قعدت 25 سنه ما بتخلفش، فجت هنا وقالت للقسيس ادعي لي ربنا يرزقني بنت، بولد او بنت، فماري جرجس ادانا فاطمه، فانا عايز اذبح الذبيحه على اعتاب ماري جرجس لان مرات ولدت فاطمه في ليله عيد الكريسماس. وهناك الكثير والكثير والكثير. فهنا أمام هذه الحقائق كنت دائما أسأل، كان الأسيس أو الأسقف أو المطران أو أي واحد درجة أعلى مني عشان يجاوبني بس عن سؤالي يريح ضميري، ما فيش. ولدت في قرية نصرانية لا يوجد بها مسلم واحد، نشأتي نشأة نصرانية محض، لا يوجد في قريتنا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما فيش خالص. ثلاث قرى بجوار قريتنا تعداد الأربع قرى حوالي من 60,000 مسيحي لا يوجد بينهم مسلم واحد. يعني النشأة وأنا إيه عايش على الكفر والشرك. رحنا الكنيسة الأساس يقول يا أولاد خلي بالكم من المسلمين، لا تأكلوا معاهم ولا تشربوا معاهم ولا تمدوهم ولا تأخذوا منهم. طب ما احنا ما نعرفش مين المسلمين، ما فيش مسلمين في بلدنا عشان نعرفهم. إلى أننا التحقنا بالمدرسة الإعدادية، ففي المدرسة الإعدادية خليط من المسلمين والنصارى. في حصة الدين كانوا بيفصلونا مسيحيين عن مسلمين، وهنا بدأ شيء غريب يدب في داخلي. ده بدء النشأة، شيء غريب يدب في داخلي، ليه بيفصل النصارى عن المسلمين؟ طب أساسا المسيحية ما بتعترفش بالإسلام. فكلما سألت عن هذه الأشياء الأساسي يقول لي اسمع اوعى تجيب سيرة المسلمين على بقك، لو انت جبت سيرة المسلمين انا هحرمك، لو انت جبت سيرة المسلمين انا هحرمك من دخول الجنة، هسحب منك سكة الغفران اللي معاك. وكأن الجنة دي زريبة بهايم بيطلعوا فيها ويدخلوا براحتهم، اللي عايزين دخلوه يدخلوه، اللي عايزين يطلعوه يطلعوه. فإيه اللي حصل؟ كان يجب علي أن أبحث عن الحقيقة. إن كانت في اليهودية لتهوت، وإن كانت في الوثنية لعبدت الأصنام، وإن كانت في الإسلامية لاتبعت رسول الله، وإن لم يوجد الحقيقة مقر لكفرت بالله. ولكن أمام الإغراءات الكنسية كانوا كل ما يشوفوني أقعد مع الطلبة زملاتي وأقعد أتكلم يقولك لا افصلوا عنهم. كنا كل ما نجيب كتب الدكتور إبراهيم خليل، وكان مدرسنا سابقا وأستاذ لاهوتنا، في سنة 72 راحوا فاصلين جميع مقررات اللاهوتية، لأنهم قالوا هذا الإنسان مات ومحدش يعرف عنه إيه أي حاجة، ومقررات ما تتدرس في اللاهوت. طب أروح لمين؟ أروح لمين؟ جي البابا قال لا احنا ما نخليش اسحاق ده مع مين؟ مع الطلبة، لأن لا يفتن الطلبة. كل ما درسته يتكلم عن وحدانية الله، كل ما درسته يتكلم عن إرسالية المسيح، كل ما درسته يتنبأ عن مجيء رسول الله. لكن إن سألت مش لاقي من يجاوبني، إن اتكلمت مش لاقي من يحاورني، فأنا هبقى أقف قدام الناس وهعلم الناس كلام الله. أقول لهم إيه اللي خلاني أنا مش عارف أمور ديني إيه؟ هعلم الناس إيه؟ هل يستطيع معلما أن يقف أمام الطلبة ليدرس مادة ما وهو غير ملم بها؟ ده بربع المستحيلات. فإزاي أنا هكون أسيس وأب دين وهقف للناس وأعلمهم وأنا مش عارف إيه أمر الدين بتاعي؟ كحمار يحمي سفر، أزيد من كده مفيش. كل ما عندي إن أنا أخد اعترافات الناس وأغفر للناس، ده يعترف لي أقول له مغفور عليك وأخذ فلوس أحط في جيبي، دي تعترف أخذ منها فلوس أحط في جيبي، كل حياتي فلوس فلوس. إيه الحكاية؟ كأنها مادية فقط، مفيش أي شيء أكثر من كده. صدر قرار البابا بتعييني رئيس جمعيات خلاص النفوس المصرية والنائب الثاني لقدسته للتنصير بأفريقيا وغرب آسيا. إغراءات. ولكن الإنسان التايه، أو زي ما يقول المثل المصري الغرقان بيتعلق في أشياء. كنت دايما أسأل عايز أوصل لحقيقة، عايز أوصل لحقيقة. نفيت من داخل الكتاب المقدس، وإن شاء الله في بحث عندنا دي للشيخ صفر، نفيت من الكتاب المقدس قضية الصليب من واقع الكتاب المقدس مش من واقع القرآن. نفيت من الكتاب المقدس بنوة المسيح من واقع الكتاب المقدس مش من القرآن. نفيت بنوة المسيح من الكتاب المقدس مش من القرآن، وده كله من المحرف، والكتاب المقدس موجود معي حاليا. لكن كل ما أنا عايز أوصله مش لاقي هدف أوصل ليه غرقان. إلا ذات مرة أرسل لي قداسة البابا، ولا قداسة ولا حاجة، بيقول لي روح اسكندرية تعمل رياضة روحية هناك، وفي اسكندرية في مسلمين هناك ممكن تحاورهم. احاورهم في ايه؟ انا مش عارف امر ديني، انا هروح احاورهم في ايه؟ اعمى بينادي اعمى، الاتنين عميان، هيعرفوا ايه في السكة؟ مش عارفين حاجة. فاخذت القطار من القاهرة، من اسيوط للقاهرة، فكان بعت البابا لما كان بيحبني زمان كان يبعت لي سيارة تاخد من قدام المحطة. المرة دي ما بعتليش سيارة، انا بقول لكم غرقان. لكن بتيجي ساعة من عند الله سبحانه وتعالى تنتشل الغرقان من غرق، بترد للانسان عقله، بيرجع العقل للانسان فيعرف ان فوق العالي عالي متسلط في ملكة الناس. مهما علي الانسان فوقيه عالي، مهما تسلط الانسان فوقيه متسلط، مهما تجبر الانسان فوقيه جبار. لكن يا للاسف بعيد عن عيون الناس. فعندما وصلت للقاهره ما لقيتش السياره، رحت البطرخانه القديمه في كلوبيه في القاهره، دخلت بقول لهم عايز سياره ما جاتنيش، فلا البابا بعت السيارات كلها ايه في تبشير، يعني في جولات تنصيريه. رحت انا العتبه محطه الباص هناك، فركبت 64 اللي بيروح العباسيه. فانا وانا قاعد في الباص طلع شاب لا يتعدى ال 12 سنه او ال 11 سنه تقريبا، يعني معاه كتيبات صغيره بدا يوزعها في الباص على كل اللي قاعدين. طبعا انا لابس اسود، عمه على راسي سوده، ولبسي اسود، وقلبي اسود، وعيشتي سوده، مش عارف انا عيشت ايه شكلها بصراحه يعني، وصليب ما شاء الله ذهب على صدري ربع كيلو ذهب. فهذا الشاب وزع على كل الموجودين الا انا، وهنا بدأ في إحساس غريب، اشتياق عظيم لتلك الكتب الموجودة مع هذا الشاب، وكأني جوعان ومتلهف للأكل حتى أكل. فرجع هذا الشاب وراجع بيلم الكتب تاني، فاللي بياخد الكتيبين بيديه قرشين أو ثلاث قروش، إن ما بياخدهمش بيديهم له تاني، إلا جيب عند السيارة من قدام. فبقول له يا ابني تعال. قال نعم. قلت له أنت ليه اديت الناس كلها وأنا لا؟ قال لا يا عم أنت قسيس. قلت له خد يا ابني. قال بقول لك لا ما اقدرش اديك، انت قسيس. والله 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 لما اقول شهيد نسيت من انا، نسيت عمتي اللي على راسي، نسيت هدومي اللي على جسمي. الشاب نزل انا نزلت وراه، هو يجري انا اجري وراه، الناس بتضحك عليا تضحك عليا مش عارف ليه، الا ان هذا الشاب وقع عيت الفطوبه راح واقع. رحت انا ماشي وراه خدت كتيبين وطلعت له 5 جنيه اديتها له. قال طب ما تاخدهم كلهم يا ابونا، لأن كل الكتب اللي معاه مش هتكمل 5 جنيه. أخذت الكتيبين وذهبت إلى الكدرائية في العباسية، دخلت الغرفة المخصصة المدعوين بدعوة رسمية من البابا. فكان بطبيعتي لما أحب يعني عايز أنام أو عندي فكر مش قادر أنام أجيب الكتاب المقدس أقرأ فيه. عندما أفتحه والله والله يجي النعس. منين ومنين؟ منين النعس يجي؟ منين؟ ما اعرفش. انعس. قلت طب ما انا اجرب الكتب دي يمكن اشوفها تنعسني ولا تصحيني، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هو الدواء لي، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هي ارتوائي من ظمئي وشبعي من جوعي. فعند ما امسكت يداي بجزء عامه، وكان لاول مره تمسك ايدي كتاب مسلم، فعندما فتحت هذا الكتيب وقعت عيني على قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم تكن له كفوا أحد. بدأت أقرأ هذه الكلمات وشعرت بحلاوة في نفسي، راحة لضميري، راحة لصريرتي. فبدأت أقرأ وأعيد وأقرأ وأعيد إلا إن حفظتها على ظهر قلبي. وأثناء قراءتي طرق الباب احد الاساق عشان يبلغني ان السياره جاهزه اروح اسكندريه، فبيقول ابونا اسحاق ابونا اسحاق. قلت له قول هو الله احد، مش دريان انا، انا مش دريان بقول له ايه. قال لي بتقول يا ابونا؟ قلت له ما بقولش حاجه، انا ما بقولش حاجه خالص. في ايه؟ قال لي يلا عشان السياره جاهزه. والله ركبت من القاهره لاسكندريه كانت خدت ساعه، خدت ساعتين، خدت اقل، خدت كتير. والله لساني يلهج بقول هو الله احد الله الصمد. طولت عليكم؟ بعدما وصلت إلى الإسكندرية استقبلني المطران استقبال كويس، هم قالوا علي أن أنا مجنون، قالوا علي أن أنا مختل العقل، قالوا علي أن أنا مسلم داخل الكنيسة. هو اللي دور على الحق يبقى مسلم؟ طب ما أنتوا بتكرهوا المسلمين. فاستقبلني المطرف بيقول لي أنا عايزينك تكون النهضة كويسة وبلاش الفكر بتاعك. قلت له إن شاء الله. يوم الأحد نزلت الكنيسة عشان أصلي صلاة القداس، وطبعا صلاة القداس دي معلومة صغيرة، إيه هي الصلاة داخل الكنيسة؟ هل الصلاة داخل الكنيسة هي الصلاة داخل المسجد؟ طبعا إحنا شايفين كلنا في المسجد هنا، في منا الوزير وفي منا الغفير، في منا الغني وفي منا الفقير، كل الناس هنا سواسية، لا فرق بين عربيين أو عجمين إلا إيه؟ بالتقوى. لكن في الكنيسة يختلف الأمر، الوزير وزير والفقير فقير، ده لي كرسي وده لي كرسي، اللي يدفع كتير يقعد من قدام واللي يدفع قليل يقعد من ورا. طبعا كل إنسان ملزم بطائر في عنقه، كل واحد مسؤول عن نفسه، لكن في الكنيسة لا، القسيس هو اللي بيصلي عن الشعب. يعني الواحد بيروح الكنيسة كده يقعد استاند اب سيت داون، قيام جلوس، القسيس يرفع ايده كلها تقف، ينزل ايده كلها تقعد، لكن بيقول القسيس في الصلاة ما بيعرفوش، لان هو بيصلي عنهم وهو اللي بيغفر خطيتهم وهو الكل في الكل في حياتهم. ففي استراحة فصل الصلاة، فروحت كرسي الاعتراف، ودي قضية من القضايا التانية ومش هقدر أتكلم فيها لأنها طويلة شوية. فجاءت لي إحدى السيدات، ويمكن اللي هو أرى جريدة المسلمون السنة اللي فاتت أو الأمة الإسلامية، أنا الكلام ده مكتوب فيها.
من فضلك اقلب الشريط.
أخذت مما لله وأعطيت لنفسي، تحكمت في مصير الناس ولست أعلم إن هناك من يتحكم في مصيري، كنت أغفر للناس ولا أعلم إنني محتاجا لمن يغفر لي خطاياي، كنت أفتي للناس وأنا لا أعلم إن هناك متسلط في مملكة الناس. فعندما جاءت هذه السيدة لكي تعترف لي بخطاياها فقالت لي لأجل قداستك اغفر لي خطيتي، أنا قد زنيت 3 مرات بدون علم زوجي، فرفعت الصليب في وجهك اغفر لي خطيتك العادة. فقدمت لي 100 جنيه مصري كاملة، وكان الجنيه المصري اسمه الحج الأستاذ جنيه زمان، ولكن عندما قدمت لي المال ورفعت الصليب في وجهها أمسكت شفتاي عن النطق وأمسك لساني عن الكلام، ورأيت في كرسي الاعتراف على الستارة البني مكتوب بالنور الأخضر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بدأت أبكي داخل كرسي الاعتراف. أنا ببكي ليه وهي بتبكي برا؟ أنا ببكي جوا وهي برا. أنا ببكي لأني بغفر للناس خطيتهم وأنا محتاج ليغفر خطيتي. أنا ببكي لأني داخل الكنيسة معرفش حاجة. بعد الصلاة خرجت للمطران فقلت له اسمع جنام، قلت له، قال لي قبل ما اتكلم أنا عندي لي شوية حاجات حلوة لي. قلت نعم. قال لي الشعب مبسوط منك خالص خالص، وإحنا نقول لك من أسيوط نجيبك اسكندرية. قلت له ماشي. هو مين يزعل إن يتنقل من أسيوط؟ طبعا في أسيوط هناك السيدات يلبسوا برادي ويغطوا الوش بتاعه، يعني صعايدة. وطلع قال انا هاجي هنا اسكندريه هشوف الميكروجيب والمونيجيب والعريان والماكسو، واحد يعني هتنقل من الظلمه للنور حرام. بس عندي سؤال اساله لك، لو جاوبتني على سؤالي انا هوافقك انك تقولني من اسيوط اسكندريه. قال لي هو، قلت له اسمع، قال لي، قلت له الشعب بيجي لي انا اعترف اغفر له خطيته، انا باجي لقداستك ومليش قداسه خلي بالكم، بس بتكلم حسب اللغه الدرجه الزمنيه، يعني انا باجي ليك انت بتغفر لي خطيتي، انت بتروح للبابا البابا بيغفر لك خطيتك. طب البابا بيعترف لمين؟ قال لي انت بتتكلم في البابا، انت متعرفش ان البابا معصوم؟ قلت له يا اخي حرام عليك، البابا معصوم وسيدنا لوط مش معصوم، البابا معصوم وسيدنا داود مش معصوم، البابا معصوم والله ذاته مش معصوم. راح اتصل بالبابا فقال له إسحاق ما زال بفكره إيه؟ زي ما فصدر قرار البابا باعتقالي داخل الدير. وما أدراكم ما الاعتقال الكنسي؟ إن كان اعتقال الإخوة داخل السجون لا يساوي 1 في 1000 من الاعتقال الكنسي. أخذوني إلى الدير، أول ما وصلت لقيت الرهبان واقفين لصف واحد، إن كانوا 10 20 كل واحد مع عصاية. أول ما أخش على الأول يروح ضربني بالعصاية يقول ويتف على وشي ويضربني بالشلوت يقول لي هناك يا بايع كنيستك يا بايع أمك. دخلت الدير شغلوني راعي للخنازير عشان بدور الحق، عشان غرجان وعايز أطلع، عشان نفسي اتكتم وعايز أشم من الهوى. 3 شهور وأنا داخل حوائط الدير إلى أنهم أدخلوا العصا في دبري 7 مرات، خلعوا رموش عيني بإيديهم، خلعوا شعر دقني بإيديهم، أظافري خلعوها. لكن أمام الحق لو قطعت إربا إربا الحق حق. فبعد 97 يوم بالضبط عديتهم باليوم والليلة، أوكلوني إلى شيخ الرهبان، يعني كبير الرهبان. أول ما رحت عنده فبيعمل لي ازاي يا ابني اصبر واحتسب، الأجر عند الله يا ابني، وما يتقي الله يجعل له مخرجا يا ابني، الحق حق. أنا قلت الراجل ده بيتكلم منين؟ الكلام ده لا في الأناجيل ولا في ال، قال لي شوف أبونا إسحاق، قلت نعم، قال لي واستعين على قضاء حاجتك بالسر والكتمان. أنا قلت الراجل ده بيكلمني ليه كده؟ أنا ما درستش القرآن عشان أعرف إن الكلام ده قرآن. فقال أنا اتصلت بالبابا فقلت له إنك أنت رجعت عن اللي أنت فيه، ويا ابني خليك على اللي أنت عليه، بس يا ابني عشان لقمة عيشك احتمل واعتبرها اكل عيش. فبكره صلي بالرهبان وبعد كده ايه اتكل على البابا عشان ايه يديك حل ترجع لكنيستك وبعد كده تزول النشاط. قلت له لا انا صلاه مش صلاه، خلاص صلاه انا مش بصلي تاني. قال لي بقول لك اصبر واحتسب. قلت طب صلي انت بكره وانا اصلي مساعد معاك، يعني حتى الصلاه فيها مساعده، يعني اسسه معاه مساعد. البابا يوم ما يصلي عيد معاه 13 مطران يساعدوه، حمل على صدره. فقال لي خلاص يوم الجمعة الصبح. وطبعا ليه بيصلوا الجمعة؟ ليه النصارى بيصلوا الجمعة؟ هم صلاتهم الحد، لكن ليه بيصلوا الجمعة بالأخص أثناء صلاة المسلمين؟ عشان يشوشوا على المسلمين. فهنا بعد صلاة الرهبان قال لي سكرتير الدير اذهب إلى الراهب وقول له تعال عشان تصلي. فروحت طرقت الباب على الراهب، فمن عدت الدير إن أنا أطرق الباب 3 طرقات، الطرقة الأولى خافتة لألا يكون نام مزعجوش، الثانية لألا يكون في خلوة ما اقتحاش، الثالثة لألا يكون ميت أكسر وأخش عليه. فأنا طرقت 3 طرقات، وأول الثالثة ما نداش رحت كسر الباب ودخلت لقيته بيصلي صلاة المسلمين. أنا بقول كلامي والله على ما أقوله شهيد، لقيته بيصلي صلاة المسلمين، والله تسمرت رجلاي وقلت جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان. طبعا أنا أول وقفت كده أنا اتسمرت، طب ما بيكره الإسلام ده بيصلي ليه؟ ما بيكره القرآن ده حاطط قرآن قدام راسه ليه؟ فرحت طالع لقال حد يسمع أو يجي وراي يشوف، لأن طبعا تعذيب قسيس بخلاف شيخ رهبان. طبعا الدير فيه حوالي من 26 أسد دي جايبهم أمريكا. نهار ما بيجي واحد من الجماعات الإسلامية في دي الكنيسة بيرموه حي، محدش بيعرف عنه راح فين. كذلك الأسود دي خصيصة للرهبان اللي هو ينحل نحلة تانية، بيروح مجوعين الأسود 3 أيام بدون أكل وشرب، بعد 3 أيام بيمسكوا الراهب بيربطوه من إيديه وينزلوه رويدا 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 رويدا، الأسد يأكل فيه وهو حي. شوف 26 أسد لما يأكلوا في واحد. طبعا أنا خفت عليه فطلعت، فالراهب بيقول لي أبونا الراهب فين؟ قلت له والله باين عليه ان هو ايه عنده الانفلونزا انا شايفه ممسح كتير. قال طب خش صلي. قلت له انا مش مصلي خلاص. اصلي ليه؟ الراهب بيصلي صلاه المسلمين، اصلي انا ليه؟ بعد الصلاه ارسل لي وقال لي يا ابني استر علي، يا رب يستر عليك. شوف يا اسحاق يا ابني، وهو اللي سماني ابراهيم، هو اللي سماني ابراهيم. قال لي شوف يا ابني انا ليا 23 سنه على الحال ده، انا سني 65 سنه، منها 23 سنه انيس وحده القران، صديق عمري عباده الرحمن، شبع في جوعي وارتواء في ظمئي. فرجعت للبابا فاصدر قراره بتعييني رئيس لجان التبشير العامه المنبثق عن مجلس الكنائس العالمي، وقراراتها كالاتي: اولا القضاء على الاسلام ومحو المسلمين، ده اول قرار. القرار الثاني القضاء على القرآن ومحوه. القرار الثالث إبعاد العرب عن الصناعات والتكنولوجيا لكي تعيش البلاد العربية والشرق الأدنى بالذات مستغلة ومستعملة للبضاعات الأجنبية. رابعا إقصاء الرؤساء الأقوياء المسلمين عن الحكم حتى يمتلكها الضعفاء فيصور العوبة في أيدي مجلس الكنائس العالمي. ومن هنا دبرت المكيدة لأجل الإسلام والمسلمين. ويمكن في زهرة أن هقولها ولو قطعت إربا إربا، الحمد لله أنا مسلم، فلو مت شهيد أنا أحسب نفسي وما مت شهيد أنا هكون نلتها بصراحة يعني. فأنا بقولها ومش خايف، جميع الطوائف المسيحية لا تدين بلبس الأسود. لو انتوا شفتوا بابا روما ساعات تلقى لابس أبيض أو لابس أحمر أو قرمزي أو لابس أي حاجة، لكن بابا الإسكندرية لابس أسود على طول. أسس مصر بحالها كلهم لابسين أسود، حتى الكاثوليك اللي هم ما بيعرفوش عن لبس الأسود حاجة لبسهم أسود. إيه السر في لبس الأسود؟ بعد الفتح الإسلامي لمصر أعلن بطرس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية إعلان الحداد الرسمي في الكنيسة بسبب الفتح الإسلامي لمصر، لأنه قال إحنا استقدمناهم لمناصرتنا ولم نستقدمهم لاستعمارنا، فلا يخلع الحداد من مصر إلا بخروج الإسلام من مصر. ولذا ترى ان الكاهن برا الكنيسه بيلبس اسود وداخل الكنيسه بيلبس ابيض. فهنا عندما عينت رئيس لجان التبشير راح بعتني البابا على طول للسودان. رحنا السودان فنزلنا في ام درمان هناك، وقامت لجنه التبشير الى واو احدى مناطق السودان، منطقه اسمها واو. فكانت حصيلة المبشرين جابوا لي 35 واحد أنصرهم. طبعا حسب الاعتقاد الكنسي نصرته. ولغاية دلوقتي أديني قرأت ما جاء في القرآن عن طريق جزء عام، برضو أنا عايز أوصل للحقيقة. فنصرتهم وديت كل واحد شيك ب35,000 جنيه مصري مدفوع من مجلس الكنائس العالمي عن طريق الكنيسة المصرية، وكان يعادل الجنيه المصري في ذلك الوقت في السودان من 12 جنيه سوداني ل 13 جنيه سوداني. فبعد ما نصرتهم اتصلت بالبابا فقال لي هم معاك؟ قلت له معايا. قال لي طب اركبوا من حلفة الى اسوان ومن اسوان لاسكندريه عن طريق النوم، وفي اسيوط هتلاقي عربيه الدير تاخدهم تعمل لهم غسيل مخ، وياخدوهم بعد غسيل المخ يلموا عليهم فلوس ويصروا من فلوس اللي بيلموا عليهم على تنصير المسلمين منهم واليهم، خدوا من اموالهم وصف على تنصيرهم. بعد ما ركبنا البخره واثناء الابحار في النيل قمت اتفقد المنصرين الجدد، ففتحت احدى الكبائن وجدت احد المنصرين اللي واخد مني 35,000 جنيه، يعني يعتبر مليونير في السودان في ذلك الوقت، لقيته بيصلي صلاه المسلمين. والحمد لله عمري حوالي من 47 سنه حقيقيه بخلاف تغيير عيد تاريخ ميلادي بعد ما أسلمت من جهة الحكومة، لم أجد يوماً وأنا أسيس جه واحد مسلم قال أنا عايز أتنصر في مصر. ولكن الحمد لله يوميا عن طريق الأزهر يعتنق الإسلام 21 يوميا وأكثر. فهنا رحت أفل الباب عليه ورجعت على البتاع بتاعتي الكابينة بتاعتي. فبعد كده طلبت من الكابتن قلت أنا عايز اللي في كابينة 14. نده لي فجي قلت تعالى يا ابني. قال نعم. قلت له أنت مش اتنصرت؟ قال لي أيوة اتنصرت. قلت له مش خدت 35,000 جنيه؟ قال لي خدت 35,000 جنيه. قلت طب ليه بتصلي صلاة المسلمين؟ قال لي أنا بعت ليك جسدي ما بعتش ليك قلبي وروحي. أنت اشتريت بملك جسدي بس لكن قلبي لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ابني أنت قابض. قال لي أنتوا فلوس عندكم لكن أنا فلوس ما فيش. أنا عورة باين، زوج عورة باين، ولاد عورة باين، كل عورة باين، أخذ فلوس عشان أسر عورة. فأنت ليك سيطرتك على جسمي أقطعه وارميه في البحر، اللي أنت عايزه أعمله أعمله، لكن أنا لا يمكن أن أترك عبادة الرحمن ولسان يلهج بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أمام هذه الأحداث وجدت نفسي يجب أن أسرع لعبادة الواحد القهار خالق السماوات والأرض خالق الليل والنهار. فأسرعت عن طريق كتاب تعليم الصلاة وأنا على البخرة وبدأت أصلي. فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي هداني إلى الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ناحية التنصير إني أقول لكل منصر ارجع إلى الحق واعرف إني الله واحد لا شريك له، وارجع إلى عقلك وإلى دينك وإلى كتابك وإلى مسيحك الذي اعترف بأن رسول الله هو دين الحق وأن الإسلام هو حق. وأقول للمسلمين عامة تمسكوا بدينكم وأعلموا إن الخطر قادم. ده مش الخطر، الخطر قادم. تقدموا وضعوا أيديكم في أيدي بعض. والله يا إخوة أخواتكم اللي أسلموا في مصر مش لاقين يأكلوا، بينما المسلمين المسيحيين بيروحوا يأكلوا على موائد وزارة الداخلية والحمد لله.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10422.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.